بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيئة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثي موصولا حول خلق الفظاظة والقسوة والغلظة والصلف الذي هو من الأخلاق السيئة، ونعالج هذه ضمن سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق. ولا شك بأن ما مضى من حديث في تقديري بأنه كاف في بيان ذم الشريعة لخلق الفظاظة والقسوة والغلظة. ولذلك يعني إذا أراد أحد أن يصف غليظا غليظ القلب أو الكبد أو نزق الخلق، وصفه بأبشع الأوصاف، ولأجل هذا تجد من الناس من يعبر عن هؤلاء بأنه خشن الجانب، جافي الطبع، فضل الأخلاق، قاسي مثلا، أو مثلا قاسي القلب مثلا، أو غليظ أو كذا. هذه حقيقة ألفاظ كلها منقصة في حق الإنسان وليست منقبة. ولذلك ما يمدح الإنسان بالفظاظة والغلظة والخشونة والصلف، ما يمدح بهذا وإنما يسب بهذا. ولذلك يقول أمية بن أبي الصلت وهو يعتب على ابنه في عقوقه له، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. ويقول علي بن الجهم: يا أمنا أفديك من أم أشكو إليك فظاظة الجهم، قد سرح الصبيان كلهم وبقيت محصورا بلا جرم. ولذلك العرب منذ قديم الزمان يذمون هذا الخلق وينعون على صاحبه. ولذلك نجد أشعار العرب مليئة بمثل هذا. وأما الحكم التي ذكرها العلماء فهي كثيرة، وكان السلف رضي الله عنهم يذكرون هذا الخلق ويذمونه ويوصون بالرفق واللين. ولذلك يقول مالك ابن المنكر، ما يقول مالك عن محمد بن المنكدر سيد القراء، يقول: كان كثير البكاء عند الحديث، وكنت إذا وجدت من نفسي قسوة يقول آتيه فأنظر إليه فأتعظ به. سبحان الله العظيم. يقول: إذا شعرت بقسوة آتي إلى محمد بن المنكدر، فلما أجلس بين يديه يعني ويتخلق بأخلاقه وينظر إلى تعاملاته وإلى عمله يقول أتعظ. ويقول الربيع بن خثيم إذا يقول كان يقول بعض العلماء: كان الربيع بن خثيم إذا وجد في قلبه قسوة أتى منزل صديق له قد مات في الليل، فنادى: يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، ثم يقول: ليت شعري ما فعلت وما فعل بك، ثم يبكي حتى تسيل دموعه، فيعرف ذاك إلى مثلها. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه: روي عن بعض الأكابر أنه كان له مملوك سيء الخلق، فظ غليظ لا يناسبه، فسئل عن ذلك فقال: أدرس عليه مكارم الأخلاق. وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق في ضد أخلاقه، ويكون بتمرين النفس على مصاحبته ومعاشرته والصبر عليه. ويقول ميمون بن مهران يقول بأنه قال للحسن البصري: يا أبا سعيد، قد أنست من قلبي غلظة فاستلن لي منه، يعني لين قلبي. فقرأ الحسن بسم الله الرحمن الرحيم: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال: فسقط الشيخ فرأيته يفحص، يعني برجله، كما تفحص الشاة المذبوح. والمعنى بارك الله فيكم بأن الإنسان يجب عليه أن يعالج قسوة قلبه وأن لا يطمئن إلى هذه القسوة. وإذا شعر الإنسان من قلبه بقساوة فإنه ينتفض على نفسه ويحرص على البحث عن السبب الذي وصل به الحال إلى هذا إلى هذه الدرجة، ويسلك المسالك الطبيعية والشرعية التي تعين على تليين قلبه. الحديث إن شاء الله له بقية في بقية الموضوعات حول هذا الأمر، وأسأل الله تعالى أن يلين قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يهدينا صراطه المستقيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66-88. نعم، يقول فضل الشيخ: ذكرتم الآية في بداية الكلمة: فرأيت متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. يقول: ما المقصود بجاءهم ما كانوا يوعدون؟
الحمد لله، بالنسبة لقول الله تعالى: ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، يعني من العذاب، من العذاب. والمعنى بأن الإنسان لا يغتر بعظيم نعمة الله عليه، فقد يكون هذا استدراج، لأن من الناس من يعصي الله تعالى ويوغل في الذنوب والمعاصي ويغذيه الله بالنعم فيظن بأن الله راض عنه ولذلك يستمرئ هذا الشيء. لا، الواجب على الإنسان إذا رأى من نفسه بعد عن الله والله جل وعلا يعطيه أن يعلم بأن هذا استدراج، فالله تعالى لا يعطيه لمعصيته ولذنوبه، إنما يستدرجه جل وعلا ويستعتبه. لكن بعض الناس قد يموت قلبه والعياذ بالله ولا يعني يفرق بين هذه الأشياء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يبارككم إن شاء الله بالبرنامج.
الله يحفظك، جزاك الله خير أبو كريم.
شيخنا الله يبارك فيك، في عندي أخ وصديق عزيز جدا أصاب بمرض سبحان الله ورم، فتعبان جدا، فشو أفضل دعاء ممكن دائما ندعي له فيه ونذكره يتحمل حيث ما يحس إن بالضعف، وبنفس الوقت نشد عزمه شوي وندعي له دائما، اذكره فيه دائما، فشو افضل دعاء يكون بالنسبه لهذا الموقف ان شاء الله؟
ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك بكريم، تسمع ان شاء الله الرد. نعم، اخ احمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله احمد، تفضل.
كلكم طيبين ان شاء الله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
جزاكم الله خير على البرنامج.
حياك الله، الله يحفظك.
سؤالي للشيخ.
نعم.
في الصلوات الجهريه أوقات الإمام يقرأ آيات من القرآن الكريم وفيه من التعظيم لاسم الجلالة، فهل من الممكن المأموم يقول أشهد مثلا، أو أنه يقول سبحان الله مثلا وهذا، ولا بس هذه في النوافل؟
إن شاء الله.
واضح سؤال؟
واضح، نعم، جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال أبو كريم يقول: عندي صديق أصيب بورم ويقول الآن يقول متعب جدا، فيقول ما أفضل دعاء أدعو له، ويقول كيف أصبره؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، لابد أن يعلم صاحبك بأن هذه الدنيا داره ابتلاء وداره امتحان وداره اختبار، فالله جل وعلا لم يجعل الدنيا كالجنة. الجنة هي التي نعيمها دائم وظلها، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة هي التي ليس فيها نصب ولا تعب ولا مرض ولا غل ولا حقد ولا كراهية. أما هذه الدنيا فهي دار الأمراض ودار الابتلاءات، ولذلك يقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، إذا أحب الله عبدا ابتلاه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. ويقول أيضا: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. فهذه الابتلاءات. وإذا أراد صاحبك أن يتسلى ينظر في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما منهم نبي إلا وقد ابتلي، فمنهم من ابتلي بالمرض كأيوب عليه السلام، ومنهم من ابتلي بالتعذيب والقتل كزكريا ويحيى، ومنهم من ابتلي بالتحريق بالنار كإبراهيم عليه السلام، ومنهم من هجر عن وطنه وأبعد عن بلده، وغالب الأنبياء هكذا، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا الأمر الآخر أن هذه الابتلاءات في واقع الأمر هي خير للإنسان، فلذلك أهل العافية يوم القيامة يتمنون ما عليه أهل البلاء، لما يرون من عظيم نعمة الله عليهم بأن يمشون على الأرض وليس عليهم خطيئة، ينقيهم الله من الذنوب والخطايا فليس عليهم خطيئة. والمقصود بارك الله في الجميع بأن الإنسان لا يجمع على نفسه مضرتين ومفسدتين، وجود المرض والألم والوجع وذهاب الأجر، لا، يستثمر هذا المرض بالتقرب إلى الله عز وجل، أولا بالصبر، صبر واصبر وما صبرك إلا بالله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا هو الصبر. الصبر يظهر في مثل هذه المواقف، وإلا دعوة الصبر كل يدعي الصبر، لكن ما يظهر إلا في مثل هذه المواقف. الأمر الآخر أن يعتقد الإنسان بأن هذه رسالة من الله عز وجل، رسالة من الله سبحانه وتعالى، ينتبه، يراجع نفسه ويفتش عن أخطائه وينظر في تقصيره في جنب الله ويبتعد عن معصية الله عز وجل. مسألة ثالثة أن يعتقد بأن هذه الأمراض هي كفارات له، تنقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذه الأمراض والابتلاءات تذهب عنه أوضار الذنوب والآثام وتجعله نقي بإذن الله جل وعلا، متى ما إن صبر واحتسب الأجر عند الله جل وعلا. ولذلك المؤمن دائما يفسر مثل هذه الابتلاءات تفسير إيماني صحيح، أسأل الله تعالى أن نمن عليه بالشفاء. طبعا لا ينسى نفسه من الدعاء، دعاء مشروع ولله الحمد والمنة، يقول جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، لا ينسى نفسه من هذا. نعم،
بارك الله فيكم. الشيخ الأخ أحمد يقول: الإمام في الجهرية يقرأ في بعض الأحيان ويأتي يقول ببعض الآيات التي فيها لفظ الجلالة، فيقول: هل يجوز للمأموم إذا سمع لفظ الجلالة أن يقول سبحان الله أو يقول جل جلاله أو ما شابه؟
الحمد لله، إذا كان في النافلة نعم، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة أنه إذا قام الليل ومر بآية تنزيه سبح، وبآية رحمة سأل، وبآية عذاب استعاذ. أما في النافلة فلا، عفوا، أما في الفريضة فلا، فإذا صلى خلف الإمام فلا يقول مثل هذا الكلام، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا في الفريضة، وإنما قال هذا في النافلة.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. نعود الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66888، يقول: عندنا إمام مسجد أخذ إجازة سنوية ولم يسافر إلى أي مكان، ويقول لكن لم نره يصلي معنا حتى يقول صلاة الفجر لا نراه، هل هذا جائز؟
هو مسافر هو؟
لا، يقول إمام مسجد أخذ إجازة سنوية، يقول الإمام موجود في بيته لم يسافر إلى أي مكان، يقول لكن لم نره يصلي معنا حتى صلاة الفجر لم نره، هل هذا
الحمد
جائز؟
لله. أخي الفاضل، يعني ينبغي إحسان الظن بهذا الإمام، وأنا لا أتصور أن إمام مسجد لا يصلي حتى لو أخذ إجازة، يعني ما أتصور هذا. فلعل هذا الإمام رأى بأنه إذا صلى في المسجد ربما ألزم بالإمامة، وهو لا يريد أن يلزم، وأنه أخذ إجازته السنوية ليقضي حوائجه مثلا، فقد يكون انتقل يعني إلى مكان آخر، أو أنه يصلي في مسجد آخر. فأحسن الظن فيه، بارك الله فيكم، ولا تسيء الظن بإخوانكم، خاصة مثل هؤلاء الأئمة والمؤذنين الذين يعني هم قدوة للناس. ولذلك إذا أحسنتم الظن فيه لا شك بأن الشيطان يبتعد وينتهي عن يعني الوسوسة في صدور الآخرين تجاه أئمة المساجد ومؤذنيه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أو تسأل تقول أن الطالبة في الجامعة في بعض الأحيان تكون وقت المحاضرة وقت الصلاة، وقد يخرج وقت الصلاة وأنا في المحاضرة، فهل يجوز للجمع بين الصلاة التي قبلها مع الصلاة التي تكون فيها المحاضرة؟
الحمد لله، الجواب لا، وإنما تصلين كل صلاة في وقتها، لأن الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي عليه الصلاة والسلام وقت وبين مواقيت هذه الصلاة، فلا تجمع صلاة إلى صلاة إلا في حالتين. الحالة الأولى في السفر، فيرخص للمسافر مع القصر الجمع إذا احتاج إليه، والحالة الثانية في الحضر يجمع المصلي من دون قصر إذا احتاج إلى ذلك. فأنت تقولين والله إذا قلت لي نعم يسمح لي بأني أصلي، يلزمك أن تخرجي وأن تصلي في الوقت. تقولي لا ما يسمح لي، وربما تترتب عقوبات على ذلك وأخشى من فوات الوقت الثاني، في هذه الحالة لك أن تصل أن تجمعي بين الصلاتين من دون قصر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ هل يجب في صلاة الجماعة بعد أن يقول آتي بالفاتحة أن أقرأ بعدها سورة، ويجوز الركوع مباشرة بعد الفاتحة؟
الحمد لله، قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة وليس بفريضة. الفريضة هي قراءة الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة، أما ما زاد على الفاتحة فهو سنة، ولذلك لو يعني ركعت مباشرة بعد الفاتحة صلاتك صحيحة، لكنك تركت السنة، والأجر ينقص بمقدار ترك السنن، لأن من الناس من يتهاون في السنن، والسنن هذه فيها أجر عظيم. فلذلك بارك الله فيك، احرص على أن تصلي سنن الصلوات.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فيقول ما معنى الآية وما هن هؤلاء الكلمات؟
الحمد لله، طبعا اختلف العلماء في هذه الكلمات الوارد ذكرها في قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، على أقوال، ومن أرجح الأقوال ما يتعلق ب يعني سنن الفطرة، وهي الأشياء التي في الرأس وفي البدن أيضا، قالوا هذه التي ابتلى الله عز وجل فيها إبراهيم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول إذا صليت يقول في الفريضة في المنزل يقول هل تقبل صلاتي؟ ويقول إذا لم أصلي في المسجد هل يكون فقط الأجر أقل من الصلاة في المسجد؟
الحمد لله، طبعا لا شك بأن صلاة الجماعة واجب على الذكر البالغ، ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة من دون سبب. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. لذلك الذكر البالغ يجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة، والمساجد إنما بنيت لهذا. يقول جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال لرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآيات. يقول جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ولا شك بأن نقصان الأجر، عفوا، لا شك بأن الحكم حكم تعمد المكلف الذكر البالغ ترك صلاة الجماعة فيه بحث عند أهل العلم وكلام، فمنهم من يذهب إلى بطلان الصلاة. قل لا بد من شروط صحة الصلاة أن يصليها الذكر البالغ جماعة، ومن أهل العلم من ذهب إلى صحة الصلاة قالوا ولكن ليس له إلا درجة واحدة، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يقول ما حكم فتح الهاتف في الحمام والتشغيل أو قراءة أو سماع بعض الرسائل أو المقاطع التي فيها ذكر الله؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا دخل ليقضي حاجته فإن يكره له أن يدخل معه شيء فيه ذكر الله إلا إذا كان مضطرا لذلك، وأما القرآن فيحرم إدخاله إلى المرحاض الذي يقضي فيه الحاجة، وأما ذكر الله فسواء كان ورقة أو جهازا فإن هذا مكروه، ولا ينبغي للإنسان أن يشغل شيء أثناء قضائه للحاجة، وإنما يستمع إلى هذه الأشياء والفوائد خارج الحمام. الحمام ليس محل لقضاء لسماع الأحاديث أو سماع التفسير أو غير ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ سمعت مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقول أن لا يجوز أن أواظب على صلاة الضحى، بل الواجب أن أترك في بعض الأحيان وأصلي في بعض الأحيان.
الحمد لله، هذه أحد الأقوال في المسألة، لكن لا يجوز هذا فيه مجازفة أظن، وعموما مسألة صلاة الضحى فيها خلاف بين أهل العلم من حيث سنيتها المؤكدة أو استحبابها، وفيها بالمناسبة أربعة أقوال، والراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الضحى سنة مؤكدة، ولو واظب عليها الإنسان لا شيء عليه، بل له الأجر والثواب. فلذلك ليس هناك داع إلى الإنكار على من يواظب على صلاة الضحى والتشغيب عليهم، هذا كله حقيقة مما لا ينبغي، ويجب على الناس أن يكون لديهم فقه في هذا الأمر. كيف تنكر على شخص لديه أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يوصي بصلاة الضحى بركعتي الضحى؟ والمسائل الخلافية هذه يعني ما ينبغي للإنسان أن يتعصب لقول إذا اجتهد فيه مثلا تعصب لهذا القول، لا ما ينبغي له، وإنما الواجب عليه أن يحذر من أن يخوض في مثل هذه المسائل من دون فقه ولا حكمة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا بصالح، تفضل.
مساك الله بالخير الدكتور صحاب.
مسيك بنور، عافية، تفضل بصالح. حياك الله.
حياك الله، مسي بالخير وسلم على الدكتور عزيز.
حياك الله، أهلا وسهلا يا أبو صالح.
والله عندي سؤال، الله يحفظكم. عندما يكون أنا يعني أحيانا أسهى وأنا ورا الإمام طبعا،
نعم،
لكن أسهى يعني في الصلاة، هل
نعم كأن المكالمة قطعت
بعد ما يخلص الإمام؟
لو تعيد بصالح، لأن الصوت انقطع، لو تعيد السؤال مرة أخرى.
نعم نعم،
الصوت انقطع، لو تعيد السؤال مرة أخرى.
ما سمعني الحين؟
تفضل تفضل، نسمعك.
تسمعني الحين تمام؟
نعم نعم تفضل.
أقول طول عمرك وطول عمرك إن شاء الله الشيخ عزيز. أحيانا أنا أسهى في الصلاة وأنا ورا الإمام أصلي، فهل يحق لي أن أسجد ركعة السهو؟
إن شاء الله.
مفهوم السؤال؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بصالح، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله حياك الله. الشيخ سؤال بصالح يقول: إذا كان يصلي مأموم خلف الإمام فيقول حصل منه سهو، هل يسجد للسهو؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للإمام يتحمل عن المأموم الواجبات والسنن، فإذا سهى المأموم في سنة أو في واجب فالإمام يتحمل عنه. يعني مثال، المأموم ما قال سبحان ربي العظيم في الركوع، يتحمل الإمام هذا. ما قال سبحان ربي الأعلى في السجود، يتحمل الإمام هذا. ما قال رب اغفر لي بين السجدتين، يتحمل الإمام هذا. ترك مثلا بعض السنن، يتحمل الإمام هذا. حتى إنهم قال يتحمل الإمام قراءة الفاتح، قراءة الفاتح، لأن الخلاف فيها قوي. أما إذا ترك ركعة كاملة فلا، الإمام ما يتحمل الأركان الفعلية، أو مثلا ترك ركوع مثلا، لا، نقول لا بد أن تأتي بالركوع. فإن لم يأتي به وسلم الإمام وجب عليه أن يأتي بركعة كاملة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. بأمل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بأمل تفضل.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك يحفظك.
الله يسلمك بارك فيك، الله يحفظك. كان اليوم دار حوار بيني وبين زميلي في العمل، كنا نتكلم نتناقش في مسألة النية، وال يعني مثلا واحد انما نقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فجبنا يعني مثال شيء تخيلي، يعني نفترض ان شخص ويعني في مكاننا نحن في مجال العمل مثلا، قال والله انا بنساعد الفراش هذا، انا مثلا بنيه اني اعطي اساس اشجع زملائي انه يساعدونه. هني في نيتي أني أنا على أساس أني أحصل على الأجر، فبحصل على الأجر الكل. فأنا جيت قلت يعني في حال أن نيتي أني أنا أرائي مثلا، أراويكم أني أنا عطيت، يعني نية أني أنا يعني أنتم تقولون أن أبو أمل أعطى مثل مبلغ وقدرة للفراش، فقلت يعني هني أكيد أنا ما بحصل. ليش؟ لأن نيتي أني أراويكم أنتم، يعني ما حطيت في بالي أني أحصل على أجر. فاختلفنا أنا وزميلي، بس قال هو صح، أنت يمكن ما بتحصل على أجر، لكن نحن لما رأيناك قدمنا يعني بادرنا بنفس عملك بنية صادقة لله سبحانه وتعالى. قلت والله أنا ما أعرف أفتي، أنا بتصل اليوم حق دكتورنا الشيخ دكتور عزيز بن فرحان، هو شيخنا ونحن نستفيد من علمه، فالموضوع عندكم
إن شاء الله. إن شاء الله، جزاك الله خير بأمل، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. أم عبد العزيز تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أم عبد العزيز تفضلي.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
بخصوص أخوي صلاة الجمعة، دار بيني نقاش أنا والوالدة إن دخل وقت الصلاة، صلاة الجمعة، فهي قالت لا أنا لازم أنتظر الأذان الأول ما بقى في الأذان الثاني وبعدين أنا بروح أصلي. فحبيت توضيح في الموضوع
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير عبد العزيز، تسمع إن شاء الله الرد. نجي فضل الشيخ سؤال أبو أمل يقول: حصل حوار بيني وبين زميلي في مسألة النية، يقول إذا مثلا جاء شخص ونوى أن يتصدق على العامل في مكان العمل الفراش مثلا، يعطيه صدقة ويراه الزملاء زملائه في العمل، فيقوم الجميع بمساعدة هذا العامل، فيقول إذا كان يعني الأجر أو النية نيتي طيبة أن الجميع يساعد هذا العامل، فيقول أحصل على الأجر الجميع، لكن يقول إذا كانت نيتي ليست طيبة، نيتي الرياء أن يراني الناس ويتحدثوا أن فلان أعطى مثلا صدقة للفراش، فيقول هل في هذه الحال أحصل على أجر أم لا؟
الحمد لله، أولا لا بد أن نعلم بأن كل عبادة وكل عمل صالح حتى يكون مقبولا لا بد فيه من إخلاص النية لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. ومن دل على هدى وخير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، بشرط أن يكون عمله خالصا لله عز وجل، ولذلك الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. وأما إذا كان الإنسان يعني كانت صدقته رياء وليس صدقة لله عز وجل، ثم تبعه أناس على هذا مخلصين لله، فلهم الأجر وليس عليه شيء، وليس له شيء، فهو كمن دل الناس على طريق فيه السلام وهو جالس في مكانه لا يبرح، هذا هو المعنى. ولذلك من تصدق بصدقة لا يرجو بها الله ولا الدار الآخرة، ثم تبعه أناس وعملوا بعمله مخلصين لله فلهم الأجر، وهو ليس عليه وهو ليس له شيء من الأجر. لماذا؟ لأن الرياء أبطل العمل، أبطل العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة مثل هذا الأمر، ولذلك قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر من الثلاثة رجل تصدق بصدقة فيؤتى به يوم القيامة فيقال له: ماذا عملت؟ قال: تصدقت في سبيلك وأنفقت في سبيلك. فيقال له: كذبت، ولكنك تصدقت ليقال كريم وأنفقت ليقال جواد، وقد قيل ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أخي الفاضل، يوجد من الناس من يدل الناس على الخير بلسانه ولكن فعله يدل على خلاف ذلك، أو العكس، بعض الناس يدل الناس على الخير بفعاله ولكن لسانه على خلاف ذلك. عموما الأجر لمن نوى النية الصادقة الصالحة، وأما من لم ينوي ذلك فليس له من الأجر شيء، بل يكون عليه من الوزر كما جاء في هذا الحديث، لأنه أنفق في غير سبيل الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أم عبد العزيز تسأل عن صلاة الجمعة، المرأة في المنزل متى يجوز لها أن تصلي الجمعة؟ هل بعد الأذان الأول أو الثاني؟
الحمد لله، المرأة تصلي الظهر يوم الجمعة في بيتها ولا تصلي الجمعة. الجمعة لمن شهد الجمعة، لمن شهد صلاة الجمعة في المسجد، أما هي فتصلي الظهر بعد الأذان الثاني. والمقصود بالأذان الثاني أذان الظهر في الأيام الطبيعية العادية، وهذا يختلف طبعا بحسب الإمارة، لأنه تعرف بأن مثلا بعض الإمارات تؤخر صلاة الجمعة إلى الواحدة والربع، هذا لا يعني بأنها ما تصلي الظهر إلا الواحدة والربع، لا، تصلي الظهر في الوقت الذي يؤذن فيه الظهر في الأيام بقية الأيام، الساعة مثلا 12 و16 دقيقة أو 17 دقيقة أو بعد ثلث ساعة مثلا، تنظر على حسب الوقت، هذا هو المعنى. ولذلك هي لا تصلي الجمعة في البيت وإنما تصلي الظهر 4 ركعات.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول الشيخ هل يجوز قص شعر الحواجب الطويلة بالنسبة للرجل إذا كانت تؤذي؟
الحمد لله، إذا كانت الحواجب تؤذي العينين ويتضرر منها الإنسان نعم يجوز، لأن المأذون فيه غير مضمون. لذلك إذا كانت هذه الحواجب فعلا تسبب مشكلة لك فلا بأس بإزالتها وإزالة ما يسبب لك الضرر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول الآن بعد، يعني يقول أن انتهى وباء كورونا، نرى في بعض الأحيان شخص يدخل إلى المسجد وهو يلبس الكمامة، فيقول هل صلاته تكره في هذه الحال؟
الحمد لله، أولا ينبغي إحسان الظن بهذا المصلي الذي دخل وقد وضع كمامة على أنفه وفمه، لأنه قد يكون مزكوما أو متعرض لفيروس مثلا معين، ولذلك نحسن الظن به، هذا الأمر الأول. وعليه يجوز له أن يغطي فمه وأنفه ما دام أنه يشعر بمرض. أما إذا كان من دون سبب هكذا فهذا مكروه لا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المصلي أن يغطي فمه، وعلى هذا أخذ العلماء قالوا بكراهية تغطية الفم أثناء الصلاة لغير حاجة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أو تسأل تقول أنها في بلاء وتقول تعبت كثيرا، فهل هناك دعاء؟ وتقول ما النصيحة كيف أصبر على البلاء؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للمسلم لابد أن يعلم بأن هذه الدنيا دار ابتلاءات، ولذلك الله عز وجل قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ويقول جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ويقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. قل جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا مع متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قل جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، والآيات في هذا كثيرة. والأمر الآخر يعني بالنسبة لي الأخت الفاضلة، إذا أرادت أن تعرف حقيقة هذا الأمر تنظر في قصص الأنبياء، كيف أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما منهم نبي إلا وقد ابتلي، من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهم صفوة الخلق وأفضل الخلق وأشرف الخلق، وخاتمهم صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم ابتلي، يعني دعوته منذ أن دعا إلى الله عز وجل وهو مبتلا عليه الصلاة والسلام بابتلاءات كثيرة. والمقصود بأن الإنسان يجب عليه أن يكون واعيا عارفا لطبيعة هذا الابتلاء، وأن الله تعالى يريد بعبده الخير حينما يبتليه حتى ينقيه من الذنوب والخطايا والآثام ويذهب عنه هذه الأوضار التي أثقلت كاهله و
شكلت كثافة على قلبه، فهذه الحمى تنقي الإنسان من الذنوب والآثام. هذه الأمراض أيضا تجعل الإنسان نقي متى ما إن احتسب الأجر وصبر ولم يقل الهجر من القول، أو يتسخط على القدر مثلا، أو تنفلت من لسانه كلمات تسخط الله عز وجل. والله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، فالواجب على المسلم بدل ما يشغل نفسه بالشكوى لغير الله أن يشتغل بتفسير هذا الابتلاء تفسير صحيح إيماني. قد يبتلى تبتلى المرأة بزوج، وقد يبتلى الزوج بزوجه، ما تخاف الله في زوجه. قد يبتلى الجار بجاره، قد يبتلى الموظف بمديره، وقد يبتلى المدير بموظف عنده، قد يبتلى الإنسان بشريك له في العمل، قد يبتلى الإنسان بأولاده. يعني يوجد من الناس من ابتلي بولده، ومن الأولاد من ابتلي بوالديه مثلا. هذه أنواع الابتلاءات ليرى الله عز وجل المطيع من العاصي، والصابر من المدبر، ولأجل هذا بدل أن يضيع الوقت بالشكوى، شكوى الله إلى الناس، يقضي الإنسان وقته باستثمار هذه البلوى بالقرب من الله عز وجل، يقترب إلى الله ويسمع صوته ويدعو الله عز وجل ليسمع الله جؤاره ودعاءه وصوته. هكذا ينبغي للمؤمن. والدنيا هذه في واقع الأمر قصيرة، ولذلك لا أحد يخلد في هذه الدنيا، وكل سائر إلى نهايته وإلى مصيره. قال جل وعلا لكل أجل كتاب، وقال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. ولو لم يعني الآن نشاهد الواقع كيف يعني قوافل الموتى ترحل إلى الدار الآخر من دون يعني أنواع، وتجد الغني والفقير والملك والمملوك والأمير والمريض والصحيح والذكر والأنثى والكبير والصغير، ما في أحد إلا وهو ينتقل إلى الدار الآخر. الإنسان لا يضيع وقته في الشكوى والتضجر والتذمر، وإنما يحتسب الأجر ويعلم يقينا بأن الله تعالى إنما أراد به خيرا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أنس، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أنس، تفضل.
الله يحييك. لو سمحت كان عندي سؤال بسيط عن الواصلة والمستوصلة. الحين في الصالونات في إخواتنا البنات يربطون ضفائر اصطناعية بشعرهم الأصلي، إما تكون نهاية الشعر الأصلي أو بداية الشعر الأصلي، ويكون في ألوان مختلفة، هل هذا يعتبر من الوصل ولا مو من الوصل؟
إن شاء الله.
ويكون شعر صناعي مو شعر أصلي أو شعر شخص ثاني.
نعم نعم.
تمام، شكرا أخوي.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خنس. تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. فالشيخ سؤال لخنس بالنسبة ل يقول البعض من النساء يربطن ضفائر اصطناعية بشعورهن الأصلية، ويقول هذه الضفائر بألوان مختلفة، هل يكون هذا من الوصل؟
الحمد لله، هذه تسمى القرامل، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها من الوصل، ومنهم من ذهب إلى أنها إذا كانت على الرأس من أعلى وتتزين بها المرأة بين نسائها فلا تعد من الوصل، لأنها لا تشبه الشعر وإنما هي ألوان مختلفة. فالمسألة فيها سعة، لكن عموما الخروج من الخلاف مستحب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة. يقول والدي كبير في السن، عندما يصلي يقول يخرج من بعض الأصوات أو أوف، يقول بعد الصلاة يعني قلت له لماذا يعني تخرج أصوات في الصلاة تؤثر على صحة الصلاة، قال لي هذا من غير إرادتي بسبب يقول الآلام عنده في الركبة والظهر، فأقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، طبعا إذا كان الإنسان يئن ويتأوه لا إراديا لا حرج عليه، ولكن عليه أن يضبط نفسه يضبط نفسه في الصلاة تحديدا وينتبه. والإمام أحمد رحمة الله عليه لما مرض أن فحدثه بعض من عنده من العلماء ونقلوا عن أحد كبار التابعين أنه سئل فقال إن الملك يكتب كل شيء حتى الأنين، فترك الإمام أحمد الأنين في حالة مرضه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. فضل الشيخ يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن في صلاة قيام الليل من الهاتف؟
الحمد لله، نعم يجوز، يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن من الهاتف إذا قام الليل أو من المصحف مثلا ويحمله، هذا لا بأس به. فالعلماء يرخصون في النافلة مثل هذا الأمر خاصة إذا كان لدى الإنسان ختمة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة أبو فيصل، تفضل. تفضل أبو فيصل على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فيصل، تفضل. السيك والنور والعافية، الله يبارك فيك. جزاك الله خير فيصل.
الله خير ميزان حسناتكم.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
سؤالي.
نعم.
أيهما أجل عند الله سبحانه، الصوم الاثنين والخميس ولا واحد يروح يواظب على الصلاة الفروض، يعني ما ينقطع عن الفروض، أيهما أفضل عند الله، أجر أكثر عند الله، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير فيصل، الله يحفظك، حياك الله، ما شاء الله الرد. فالشيخ سؤال فيصل يقول أيهما أكثر أجرا، هل صيام الاثنين والخميس أو يقول الصلاة صلاة الفرائض والنوافل؟
الحمد لله، إذا استطاع الإنسان أن يجمع بين النوافل الصلاة وبين صيام الاثنين والخميس، هذا من أعظم الأمور التي هي تمثل نعمة من نعم الله عز وجل. يعني القاعدة الشرعية أن المصالح الشرعية الدينية إذا اجتمعت ينبغي للإنسان يعني أو يشرع للإنسان أن يجمعها جميعا. أما إذا ما استطاع أن يجمعها ولكن يستطيع أن يفعل واحدة منها، ينظر في الأصلح لقلبه والأسلم لقلبه، ما هو الصيام يصوم أو الصلاة يصلي. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم أن أقرأ القرآن ويكون ثواب القراءة لوالدي؟
الحمد لله، لا تفعل هذا، لا تفعل. ولي جواب أنا مطول حول هذه المسألة وفيه تفصيل وذكر خلاف العلماء في هذا والراجح، لكن أنا أدلك على شيء تصنعه إذا أنت ختمت القرآن ودعوت الله عز وجل، تدعو لوالدك، لكن لا تهب ثواب القراءة، لا، ادعو الله تعالى بعدما تنتهي، ادعو الله لنفسك ولوالديك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، التقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الأحصان، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.